الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 51 من كتاب رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي. قال: وعن نعمان بن بشير قال رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم: الدقل تمر الرديء. وهذا دليل على ضيق حالة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سأل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقيه بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحواري، وهو الدرمك، يعني نوع من الخبز ربما لا نعرفه الآن، أو أنه يقصد الخبز الذي يخبز الآن بهذا الدقيق الأبيض أو هذا الدقيق المطحون النظيف. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثناه من تحت ثم نون، أي بللناه وعجناه. قوله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، أي لقلة ذات اليد، من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، ثم وسع على المسلمين بعد ذلك. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ المنخل يحتاجه الرجل لتمييز رديء الطعام من حسنه، ولكن حال الصحابة رضوان الله عليهم دون، ما كان عندهم طعام كثير بحيث يميزون الرديء من الحسن، غاية ما فيه أن يجدوا بعض الطعام فيأكلونه على أي حال، يخرجون الشيء الظاهر ثم يأكلون ما غبر. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه، يعني بما فيه. وقد تكلم العلماء هنا على مسألة الدود الذي في الحبوب أو الدود الذي في التمر، ما حكمه؟ مثل هذا يغض الطرف عنه ويؤكل مع هذه الأشياء. قد يقول قائل: كيف نأكل الدود؟ للقلة قد تضطر إلى أكله أو إلى إلقاء الحبوب فيؤدي إلى جوعك. فمثل هذه الأيام أحيانا نجد ما يسمى بالقاعبة أو هذه الحشرات البنية توجد بين الدقيق. الغني ربما أخذ الكيس وألقاه، والفقير ربما أخذه وطحنه، ميز ما ميز ثم يطحن يأكله ويراه طعاما نقيا مفيدا. قال: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار وما بقي ثريناه. يأكلونه ويعجنونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قولها يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وسكان الدال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. هذا حديث عظيم فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ضيق الحال. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، الذي يظهر أنه يوم، وقول ليلة غلط من الراوي، ومما يدل على أنه يوم أن ابن التيهان ليس في بيته، لو كان في الليل لكان في بيته. وشأن الليل أن الإنسان يقري بما معه حتى يصبح الصباح، لكن شأن النهار أن الإنسان يضيف. قال: فإذا هو بأبي بكر وعمر، كلاهما قد خرج، وهما أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ لعلها ساعة قيلولة أو ساعة يبقى الناس فيها للحر أو نحوه. قال: الجوع يا رسول الله. يصدقانه لضيق الحال، ولأنهم كان على صدق وأمانة. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأكيد الأمر، وهو غير متهم بأبي هو وأمي. وانظر إلى هذا الحال الذي لحقه حتى خرج من بيته. لو كان في بيته شيء لأكل منه، لو كان في بيته شيء لأكل منه، ولو كان في بيوت نسائه لذهب إليهن، لكن خرج إلى بعض أصحابه رضوان الله عليهم وكانوا يكرمونه، فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار، لأن الأنصار كانوا أهل زراعة وأهل غنم وأهل بلد، حالهم أحسن من المهاجرين بكثير. أما المهاجرون غاية ما فيها أن يكون بعضهم قد أخذ بعض الزراعة من بعض الأنصار للقيام عليها، وبعضهم يدخل السوق، تعلمون الأسواق ما فيها، ما عساه يبيع وما عساه يشتري إلا القلة القليلة الذي أغناهم الله عز وجل. فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. ليس فيه، يعني أولا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد، الأمر الثاني عادة العرب أن المرأة تكرم الضيف مع عدم الخلطة وعدم الخلوة ونحو ذلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. الذي يظهر أن النساء في عهدهم كنا يلزمن البيوت، والرجل هو الذي يقوم بالشأن الخارجي للبيت من المجيء بالماء والحطب ونحو ذلك. حتى في عهدنا القديم، حتى أن من كلام العامة: ما عليك إلا تلحي، والحطب والماء عليه، لأن الإنسان يخرج لجلب الماء وجلب الحطب، والمرأة في البيت تصلح اللحوح والطعام ونحو ذلك، لا سيما في مثل المدينة قد يؤدي خروج المرأة إلى فتنتها لكثرة الخلطة. أما في البادية قد تذهب المرأة إلى جانب من جبل أو جانب من مزرعة فتقطع من الحطب وتأخذ من العلف وتستعذب الماء ونحو ذلك، فلا ضرر في ذلك. إذ جاء الأنصاري وهو أبو مالك بن التيهان، أبو الهيثم بن التيهان كما تقدم، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهذا مما يدل على أنه بالنهار، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وفعلا ضيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية وأزكى البشرية، ثم يليه أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله بعد الأنبياء والمرسلين، ثم يليه عمر ثالث الأمة فضلا. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، يعني عذق من الشجرة، أو أنه قد قطعه وعلقه في البيت، فيه بسر وتمر ورطب. التمر هو اليانع منه، اليانع اليابس منه، والرطب هو شبيه الناضج الذي ما زال قريبا من البصر، والبصر هو الذي لم ينع بعد، فتجد في العذق جميع الأنواع الثلاثة. فقال كلوا، وأخذ المدية، يعني قدم لهم هذا الطعام كالتحفة كالتحفة. وبهذا تعلم أن الضيف إذا دخل البيت لا بأس أن يقدم له شيء من العصير أو شيء من الحلوى أو شيء من التمر حتى يجهز الطعام، لأنه قد يصل جائعا. فإذا انتظر الطعام، لا سيما إذا كان الإعداد سيبدأ، ربما ما يأتي الطعام إلا وقد جاع، فهذا أكرمهم بهذه التحفة. وحين يدخل المؤمنون الجنة يأكلون زيادة كبد النون قبل أن يأكلوا من ثور الجنة. وهذا دليل أيضا على هذه المسألة، أنه إذا دخل الضيف وكان الطعام لم يعد، أنه يقدم له شيء من الشراب، من الماء، مما يأكل، ثم بعد ذلك يؤتى بالطعام. وأخذ المدية، أي الشفرة أو السكين أمامهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فيه التكلف للضيف، لكن تكلف ليس بالمفرط الذي يؤدي إلى الإجحاف بالمستضيف، لكن إن كان له غنمة ذبح منها، إن كان له قدرة أن يشتري شيئا من اللحم أو شيئا من الطعام الطيب فعل. قال: إياك والحلوب، لأن الحلوب نافعها متعدي. الحلوب يشرب منها الطفل، تشرب منها المرأة، يشرب منها صاحبها، بينما غير الحلوب تؤكل تؤكل. ولذلك كان في الصدقات لا يؤخذ التيس إلا في حالة واحدة، إذا كان جميع مال المتصدق تيس تيوس، وإلا إنما يؤخذ الإناث، لأن الأنثى يستفيدها الفقير، أما التيس ليس له سبيل إلا الذبح. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، وأيم الله أنها طعمة طيبة لخير الناس، كيف سيفرح بهذه الضيافة، لا ينساها أبدا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وكما قال النووي: سؤال تعدد النعم، سؤال إظهار نعمة الله عز وجل عليهم، وإنما المحاسبة تكون في شأن غير الشاكر. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، رواه مسلم. بهذا تعلم أيها الأخ أننا في خير عظيم، مهما اشتد علينا الحال ما قد وصلنا إلى هذا الحال، مهما اشتد علينا الحال، سواء لما كنا في دماج أو في غير دماج، ما زال طلاب العلم في خير عظيم، وشأنهم من ناحية الملبس والمشرب والمطعم أحسن بكثير من شأن المتقدمين. فما من دار حديث الآن إلا وفيه مطبخ وربما مخبز، وتجد أن كثير من الطلاب هذا معه ثوبان وذاك ثلاثة وذاك أربعة، وبعضهم في خير، والعمائم موجودة والنعال موجودة والفرش موجودة. بينما الصحابة رضي الله عليهم سيأتي معنا قال: خرجنا ليس علينا عمائم ولا قلانس ولا قمص ولا نعال. بعضهم يعني شأنهم كان دون، والمدينة حارة الحر وباردة البرد، المدينة في الصيف حرها شديد، والله ربما لا تستطيع أن تضع رجلك على الحجر تلهبه، وفي الشتاء بردها شديد. علي بن أبي طالب يقول: تشقق ظهري من كثرة الغسل. ومع ذلك كان هذا حالهم أصحاب الصفة. أما الآن نحن في الصيف عندنا المكيفات والمراوح والماء البارد المثلج والطعام الطيب، وعندنا في الشتاء الملابس ونستطيع أن نغلق الأبواب والنوافذ، وإذا بالحر يأتي، فالأمر على خير وحسن حال لا يحتاج منا إلا إلى مزيد شكر لله عز وجل. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكله، يعني رأى فضل الله عليه، ونحن ربما من أكلات ما نستحضر مثل هذا الشكر وهذا الذكر للخير العظيم. قال عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى به يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني سابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قوله آذنت هو بمد الألف أي علمت، وقوله بصرم بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها، والكضيض الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صار فيها قروح. وهذا حديث عظيم، خطبة من أمير، وكان صحابيا قد ناله ما ناله من التعب والنصب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد الله وأثنى عليه، البصرة من العراق، فحمد الله وأثنى عليه افتتاح الخطب بالحمد والثناء، ثم قال: أما بعد، بوب عليه البخاري قول الخطيب أما بعد، واختلف في أول من قالها، والذي يهمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي أنه لم يبق منها إلا أيام قلائل، وإنما لطول أمل الناس لا يستحضرون ذلك، وإلا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة وقتها من العصر إلى المغرب، فهو أقل الأوقات. وولت حذاء أي سريعة مسرعة، انظروا قبل أيام ونحن صغار السن نلعب مع من يلعب، وإذا بنا الآن في طور الكهولة وبعضنا في طور الشيخوخة، والله أعلم كم بقي لنا من الأيام والليالي، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، فما عسى هذه الصبابة؟ يعني مثلا هذه القنينة لو شربت وما وجد إلا في أسفلها بعض القطرات، ما عسى هذه الصبابة؟ يعني إن حركتها ربما تصل إلى فيك تنتهي. وكانت آنيتهم من الفخار، ربما بعض الماء إذا حرك في الإناء أخذه اليابس، فصبابة قليلة. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال في لها، وهي الآخرة دار القرار، إن كان من أهل الجنة قراره في الجنة، وإن كان من أهل النار قراره في النار، نسأل الله السلامة. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، وهو العمل الصالح، فإنه قد ذكر لنا، والذي ذكر لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما 70 عام كما في حديث أبي هريرة، لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم، حين يضع الله قدمه عليها ويقول: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ فيضع قدمه عليها حتى تقول: قطن قطن، أي يكفي يكفي. 70 خريف وهو يهوي هويا، كم ستكون سرعته؟ كم ستكون سرعته في الساعة؟ يعني الله أعلم كم مساحة هذه النار، نسأل الله السلامة منها. ولذلك كبرت وكبر أصحابها، ربما تجد ضرس الواحد مثل جبل أحد، وما بين عاتقه وكتفه مسيرة 3 أيام حتى يشتد عذابه، نسأل الله السلامة. أفعجبتم أي من هذا الكلام؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، يعني مصاريع الأبواب، هذا في باب واحد، كم جميع الأبواب، ومع ذلك يأتي عليها يوم وهو كضيض من الزحام لكثرة من يدخلها من المؤمنين، وأكثرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها. وقال: أهل الجنة 20 100 صف، 80 من هذه الأمة، 40 من بقية الأمم. ولقد رأيتني 7 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر. لماذا لم يقل 6 7 أو 7 8؟ لأنهم من جنس واحد، بينما لو كان بخلافهم لقال 7 7 7 8 و6 7، سيقولون 7 8 كلبهم، ما قال وسابعهم كلبهم، لأن الكلب من غير جنسهم، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهذا من باب الفائدة. ما لنا طعام إلا ورق الشجر، كانوا يأكلون أوراق الشجر لقلة ذات اليد، وأوراق الشجر تعلمون أنما تأكلها الحيوان البهيم، لكن لقلة ذات اليد كثرت مآكلهم من ذلك. وقد يأكل الإنسان أوراق الشجر لكن في النادر. وهناك طائفة موجودة في الهند وموجودة في كثير من البلدان الآن تدعو إلى الاكتفاء بالطعام النباتي، ويزعمون أن الطعام الحيواني فيه شدة وفيه انتهاك لحقوق الحيوان. نعم، من البطرة أكلوا لقات أوراق الشجر. ما الأبيات يا أخوة؟ إنما القات حشيش أخضر ليس يحتاج إليه البشر، فإذا ما أكلته أمة فاعذروهم إنما هم بقر. لكن الصحيح أن البقر لا تأكل القات، الذي يأكل القات الغنم، أما البقر وغير ذلك من الحيوان لا يأكله. حتى قرحت أشداقنا، يعني من كثرة الورق الذي يأكلونه، بعضه طري وبعضه ربما يابس وبعضه شديد. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، لما ذكر ما لحقهم من الضرر في أكلهم ذكر ما لحقهم من الضرر في لباسهم، يعني لم تكن القلة في الطعام فقط وإنما أيضا في اللباس. يعني سعد بن مالك من العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص، وما له رداء يضعه على ظهره، يضعه على عاتقه، إنما معهم بردة واحدة شقوها نصفين ليغطوا أسفلهم وهو مكان العورة، وأما أعلاهم فظاهر. فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، أي منطقة من المناطق. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، وهذا هو المرض العظيم الذي نسأل الله أن يعافينا منه، لا سيما طلاب العلم، قد يتعاظم في نفسه لما منحه الله عز وجل من العلم ولما يقوم به من بعض العمل. فلكن على الإنسان أن يستعيذ بالله أن يكون في نفسه عظيما وهو عند الله صغيرا، ما يدري الإنسان أنه يرى أنه عظيم عند الله وهو صغير، بسبب عدم إخلاصه، بسبب مراءاته، بسبب عجبه، بسبب حبوط عمله، لسبب أو لآخر، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، متفق عليه. لما جاءتنا بعض القمص العمانية كثير من الأخوة أبوا أن يلبسوها لغلاظتها وشدتها، يقول هذه تسبب حرارة. النبي صلى الله عليه وسلم انظر قبض بين ثوبين غليظين، والله أعلم كم كان الحجم، ربما بعض من الصوف، ليس كحال الإنسان الآن ربما يلبس اللباس الرقيق، والله المستعان. فشأننا في الناحية الدنيوية لا يقاربه شأنهم، وشأننا في الناحية الدينية ضعيف بالنسبة إليهم، هذا هو الواقع. فقناهم في الدنيا وفاقونا في شأن الآخرة، وما لنا والله إلا أن نتوسل إلى الله بحبنا لهم، وإلا فالواقع أننا ضعفاء، لكن نحبهم ونحب ما كانوا عليه، ونحب ونتمنى أن نكون مثلهم، لكن العجز حاصل. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. كان كثير من الناس يا أخوة إذا وصلوا دماج يرجعوا يقول هؤلاء يذكرون بزمن الصحابة، كيف إذا رأى زمن الصحابة واستحضره؟ يا أخي زمن الصحابة ما هناك بيوت مبنية بالأبلكش، بيوت مرتفعة السقف، نوافذ من حديد، أبواب على غلقات، حمامات وأكناف داخل البيوت، كن النساء يخرجن بالليل، الواحدة تمسك نفسها إلى الليل ثم تخرج إلى المناصع لتقضي حاجتها لقلة ذات اليد، ما في بطنها شيء، ولعدم التوسع في البيوت. وهكذا في الفرش والسرر، وهكذا في المطابخ. فشأننا غير في باب الدنيا، ومع ذلك الناس يتعجبون كيف تعيشون. فكيف إذا رأى زمن الصحابة الذين تهيبهم فارس والروم، تهيبوهم وخافوهم وذعروا منهم هرقل، وهو في قوته مثلما أن تقول الدولة العظمى في العالم اليوم، ويقول والله لو يخلص إلي لغسلت قدميه، وإن كان ما تقول حقا سيملك موضع القدمين، موضع قدمي هاتين. وفعلا هابوهم، ليس لكثرة عددهم ولا لكثرة عددهم ولا لعظيم أجسامهم، وإنما هابوهم لما في قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل، ولما بادروا إليه بأجسامهم من العمل الصالح. فقذف الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائهم، وحين ضعف إيماننا وتعلقنا بالدنيا تغير الحال، وقذف في قلوب المسلمين الوهن والضعف إلا العدد اليسير. وهذا مصداق ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المحراث قد علق قال ما دخل بيت قوم إلا ذل، لحقه الذل، كناية عن تعلقهم بالدنيا. ونحن الآن تعلق الناس بالدنيا، فتسلط عليهم اليهود والنصارى وساموهم سوء العذاب، إلا ما رحم ربي من طائفة قليلة، إن تركوهم يعبدون الله عز وجل مع العلم والعمل هم في خير، مع أنهم يمكرون بهم مكرا كبارا في ليلهم ونهارهم وفي سرهم وجهارهم، وهم يمكرون بهذه الطائفة من الناس الذين يعبدون الله عز وجل على طريقة السلف أصحاب الحديث. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إذا كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط. متفق عليه. الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهو السمر نوعان معروفان من شجر البادية. انظر إلى سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وهذا من شمائله وفضائله. إن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيوش تغزو الكفار وتغنم وتسبي وتنتصر، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، إلا ورق السمر، هذا إذا وجدوا شعب فيه سمر، وإلا ربما ما وجدوا هذا الطعام. حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط، كله بعر، كانوا يضعون ما يخرج منهم مثل البعر، لأنه عبارة عن شجرة يأكلونها وتخرج شجرة، ما هناك خلط من الدقيق أو خلط من الخبز أو خلط من التمر. الآن كثير من البقر وكثير من الجمال حالها أحسن من هذا الحال، تجدهم يؤكلون الجمال الوزف، ويؤكلونها كذلك بعض التمر، ويأكلون بعض البقر ونحوها الخبز، وهم رضوان الله عليهم يسافرون الليالي والأيام ما لهم إلا ورق الشجر. نسأل الله السلامة والعافية. ونصرهم الله وعزهم الله وعلى شأنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اتفق عليه. قال أهل اللغة والغريب: معنى قوتا أي ما يسد الرمق، لأن الطعام إذا كثر أدى إلى البطنة، والبطنة تذهب الفطنة، والله المستعان. فهذا هو حالهم رضوان الله عليهم، كانوا يرضون بالقليل من هذه الدنيا، لكنهم كانوا لا يرضون بالقليل في باب الدين، في باب العمل الصالح، فأكرمهم الله عز وجل وأعلى شأنهم. ونحن والله المستعان رضينا بالقليل في باب الدين، ولم نرضى بالقليل في باب الإيمان والعمل الصالح، ولم نرضى أقصد ولم نبحث عن الكثير في باب الإيمان والعمل الصالح، فحالنا بعكسهم. فالله الله يا أخوة أن نسارع في إصلاح أنفسنا، والله المستعان بقدر الإمكان. ما نقول جوع نفسك، ما نقول جوع أبنائك، لكن نقول ارضى بما قسم الله لك من هذا الخير الذي أنت فيه، واسأل الله من فضله. ليس بحرام أن تسأل الله عز وجل من فضله أن يوسع لك في مطعمك، في ملبسك، في مشربك، في منكحك، في مركبك، في غير ذلك من الأمور، لكن عليك أن يكون همك الأكبر أن يوسع الله عليك في دينك. يعني مثلا أحدنا من يوم بلغ وهو ما يشهد الجماعة ربما، وبعضهم ربما يشهد الجماعة دائما متأخر، وبعضهم ربما ينام الليل من بعد العشاء إلى الفجر، ما يصلي ليل ولا يعرف قيام ليل، وهكذا ما يجد تأثرا، ما يجد حسرة. لا يا أخي، ينبغي لنا أن نكون في جانب الدين حريصين. إذا تخلفت اليوم عن تكبيرة الإحرام، غدا أحرص أني ما أتخلف عن تكبيرة الإحرام. إذا ما صليت الليلة قبل الفجر، غدا أحرص على أني أصلي قبل الفجر وأعمل المنبه حتى يوقظني. يعني ما قرأت شيء اليوم من القرآن، غدا أحرص على أني أقرأ من القرآن. غبت اليوم عن الدرس، غدا أحرص على أني لا أغيب. هكذا لتكن حياتنا، لننعش أنفسنا بطاعة الله، لننعش أنفسنا بالعلم والعمل. أما أن نكون يعني نرضى بما نحن عليه طول السنين، والله هذا شيء يعني فيه ما فيه. يعني مثلا بعض ما يصلي النوافل طول السنين هو على هذا الدقة، ما يحضر الصلاة إلا في آخرها طول السنين، الجمعة ما يأتي إلا بعد أن يطلع الخطيب طول السنين. يا أخي ما هكذا أمرنا؟ عثمان بن عفان تخلف مرة، أنكر عليه عمر بن الخطاب من فوق المنبر، وبعضهم والله جيران المسجد دائما طول الأيام والخطب والشهور وهو يدخل بعد الناس، وربما يخرج أول الناس ما يصلي النافلة. الله المستعان. فينبغي لنا أن نجتهد مع أنفسنا وأن نجتهد مع غيرنا. نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال والمآل. الحمد لله رب العالمين.